شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. مشاهدي الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ومرحبا بكم في هذا اللقاء الجديد مع جوامع الكلم في القرآن الكريم. والآية الجامعة من جوامع الكلم في القرآن الكريم التي معنا في هذه الحلقة إن شاء الله تعالى هي قول ربنا سبحانه وتعالى: من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، فمنهم من قضى نحبه، ومنهم من ينتظر، وما بدلوا تبديلا. مشاهدي الكرام، جاء في الصحيح في سبب نزول هذه الآية عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: غاب عمي أنس بن النضر عن قتال بدر، أي لم يشهد أنس بن النضر غزوة بدر مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم حين خرج إلى بدر لم يخرج للقتال، وإنما خرج يقصد العير، وحث من كان ظهره حاضرا على الخروج، ومن كان غائبا فليتخلف. فيقول أنس: غاب عمي أنس بن النضر عن قتال بدر، فقال: يا رسول الله، غبت عن أول قتال قاتلت فيه المشركين، لئن أشهدني الله قتال المشركين ليرين الله ما أصنع. هكذا عاهد ربه: لئن أشهدني الله قتال المشركين ليرين الله ما أصنع، ولم يحدث بماذا سيصنع. فلما كان يوم أحد انكشف المسلمون، وكان النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة أحد قد عين 50 راميا من رماة المسلمين ليحموا ظهور الجيش من فوق الجبل الذي عرف باسم جبل الرماة، وصف النبي صلى الله عليه وسلم المجاهدين للقتال، والتقى الجمعان، فمكن الله تبارك وتعالى المسلمين من المشركين، فولى المشركون الأدبار، وتبعهم المسلمون يجمعون ما خلفوا. فلما رأى الرماة إخوانهم يجمعون الغنائم ظنوا أن الحرب قد انتهت، وحاول أميرهم أن يثنيهم عن نزولهم لكنهم أبوا، فنزل 40 من 50 وبقي أميرهم في 10، وكان خالد الوليد يومئذ مع المشركين، فنظر إلى الجبل فإذا هو قد انكشف، فاستدار بنفر من مقاتلي المشركين وصعدوا الجبل فقتلوا 10 الباقين وأعملوا سهامهم ونبالهم في المسلمين، فكانت التي لا تحب ولا ترضى. فلما حدث هذا قال أنس بن النضر: اللهم أعتذر إليك مما صنع هؤلاء، يعني أصحابه لما تفرقوا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأبرأ إليك مما صنع هؤلاء، يعني المشركين. ثم تقدم نحو المشركين فاستقبله سعد بن معاذ، فقال أنس: يا سعد بن معاذ، الجنة ورب الكعبة، إني أجد ريحها من دون أحد. قال سعد: فما استطعت يا رسول الله ما صنع. يقول سعد بن معاذ:
أنه ما استطاع أن يصنع ما صنع أنس بن النضر يومئذ. قال أنس بن مالك: فوجدنا به 84 ضربة بالسيف أو طعنة برمح أو رمية بسهم، ووجدناه قد قتل ومثل به المشركون. قتله المشركون ومثلوا به، ووجد إخوانه وأهله في جسمه 84 ما بين ضربة بالسيف وطعنة برمح ورمية بسهم. قال: فما عرفه أحد لاختلاف جسمه وتمثيل المشركين به وتمزيقهم إياه، فما عرفه أحد إلا أخته عرفته ببنانه. قال أنس: كنا نرى أو نظن أن هذه الآية نزلت فيه وفي أشباهه من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه. وهكذا وفى أنس بن النضر لله تبارك وتعالى بما عاهد عليه: لئن أشهدني الله قتال المشركين ليرين الله ما أصنع. فلما كان يوم أحد وفى لله تبارك وتعالى بما عاهده عليه، فأنزل الله فيه وفي أشباهه من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا. إن الوفاء صفة من صفات الله عز وجل. قال الله تعالى: وإن كلا لما ليوفينهم ربك أعمالهم. وقال تعالى: ومن أوفى بعهده من الله. وقد اعترف أهل الجنة وأهل النار بوفاء الله لهم جميعا بما وعدهم به في الدنيا، اعترفوا جميعا بوفاء الله لهم بعهده ووعده يوم القيامة. قال الله تعالى: ونادى أصحاب الجنة أصحاب النار أن قد وجدنا ما وعدنا ربنا حقا، فهل وجدتم ما وعد ربكم حقا؟ قالوا نعم. فالوفاء صفة من صفات الله عز وجل، وهو أيضا صفة من صفات الأنبياء. قال الله تبارك وتعالى في إبراهيم عليه السلام: وإبراهيم الذي وفى. وهو صفة من صفات المؤمنين. لقد أمر الله تبارك وتعالى عباده بالوفاء ونهاهم عن الغدر، فقال عز وجل: وبعهد الله أوفوا ذلكم وصاكم به لعلكم تذكرون. وقال سبحانه: وأوفوا بالعهد إن العهد كان مسؤولا. وقال عز وجل: وأوفوا بعهد الله إذا عاهدتم ولا تنقضوا الأيمان بعد توكيدها وقد جعلتم الله عليكم كفيلا. وقال سبحانه: ولا تشتروا بعهد الله ثمنا قليلا إنما عند الله هو خير لكم إن كنتم تعلمون. وقال سبحانه: إن الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمنا قليلا أولئك لا خلاق لهم في الآخرة، أي لا نصيب لهم في نعيم الآخرة، ولا يكلمهم الله كلام بر وإحسان، ولا ينظر إليهم نظر عطف ورحمة وإكرام، ولا ينظر إليهم يوم القيامة، ولا يزكيهم، ولهم عذاب أليم. وقد جعل الله سبحانه وتعالى الوفاء من دلائل الصدق والإيمان، وجعل الغدر ونقض العهد من دلائل الكذب والنفاق. قال الله تبارك وتعالى: ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب وأقام الصلاة وآتى الزكاة والموفون بعهدهم إذا عاهدوا والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون. فجعل الله تبارك وتعالى الوفاء من دلائل الصدق والإيمان، وجعل الغدر ونقض العهد من دلائل الكذب والنفاق. فقال عز وجل في حق المنافقين: ومنهم من عاهد الله لئن آتانا من فضله لنصدقن ولنكونن من الصالحين. فلما آتاهم من فضله بخلوا به وتولوا وهم معرضون، فأعقبهم نفاقا في قلوبهم إلى يوم يلقونه بما أخلفوا الله ما وعدوه وبما كانوا يكذبون. وقد وقع في كتب التفاسير في تفسير هذه الآيات من سورة التوبة: ومنهم من عاهد الله لئن آتانا من فضله لنصدقن ولنكونن من الصالحين. روى كثير من المفسرين قصة وتناقلها القصاص والوعاظ، واشتهرت على ألسنة العامة بقصة حمامة المسجد، وخلاصتها أن ثعلبة ابن أبي حاطب قال: يا رسول الله سل الله أن يوسع علي. فقال: يا ثعلبة، قليل يكفيك خير من كثير يطغيك. قال: يا رسول الله، أدعو الله أن يوسع علي، ولئن آتاني الله من فضل لأصدقن ولأكونن من الصالحين. فدعا الله له فوسع الله عليه، فلما وسع الله عليه بخل ولم يفي بعهده ولم يؤدي زكاة ماله، فنزلت فيه الآيات. فلما بلغته الآيات خاف وجاء بزكاة ماله إلى رسول الله فلم يقبلها منه، ثم جاء بعد رسول الله بصدقته إلى أبو بكر فلم يقبل منه، إلى آخر هذه القصة، وهي قصة مشهورة. أقول هذه القصة كما يقول المتخصصون في الحديث: قصة باطلة سندا ومتنا، ونسبتها إلى ذلك الصحابي ظلم له رضي الله عنه. فثعلبة ابن أبي حاطب رضي الله عنه شهد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم غزوة بدر، واستشهد في أحد، فهو من خيار الصحابة وأجلهم رضي الله عنه. فمن الظلم أن تنسب له هذه القصة الباطلة سندا ومتنا كما قال المتخصصون. ثم إن القصة تقول إنه بعد نزول الآيات جاء الرجل بصدقته إلى رسول الله وتاب إلى الله فلم يقبلها منه. كيف والله تعالى قد أنزل على رسوله صلى الله عليه وسلم: قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف، وأنزل عليه قوله: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. ثم إن النبي صلى الله عليه وسلم قال في الصدقة: من أعطاها مؤتجرا فله أجرها، ومن منعها فإنا آخذوها وشطر ماله، عزمة من عزمات ربنا، لا يحل محمد وآله منها شيء. فالرسول صلى الله عليه وسلم أخبر أن من منع الزكاة أخذها منه قهرا، وعاقبه بأخذ نصف مال عقوبة على أنه منع الزكاة. فلماذا لم يفعل ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم بذلك الرجل؟ الشاهد أن هذه القصة التي رويت في تفسير قوله تعالى: ومنهم من عاهد الله لئن آتانا من فضله لنصدقن ولنكونن من الصالحين، هذه قصة باطلة سندا ومتنا، ونسبتها إلى ذلك الصحابي ظلم له واعتداء عليه. ولكن العبرة حاصلة بعموم اللفظ، العبرة حاصلة بعموم اللفظ، وإن لم تكن للآيات وإن لم يكن للآيات سبب نزول، وهي في المنافقين. فسورة التوبة تسمى الفاضحة كما سماها ابن عباس حبر الأمة وترجمان القرآن، فضحت المنافقين وهتكت أستارهم وكشفت أسرارهم. ما زال ينزل فيها: ومنهم ومنهم ومنهم، أي في المنافقين. فقول تعالى: ومنهم، أي ومن المنافقين، من عاهد الله لئن آتانا من فضله لنصدقن هكذا وهكذا ولنكونن من الصالحين. ثم إنهم لم يفوا بعهد الله عز وجل، ونقضوا العهد من بعد ميثاقه، وبخلوا بما آتاهم الله من فضله، فعاقبهم الله عز وجل فجعل في قلوبهم نفاقا إلى يوم القيامة، والعياذ بالله. وهكذا مدح الله تبارك وتعالى الموفين بالعهد وذم الذين ينقضون عهدهم من بعد ميثاقه. ومن هنا وجب على كل مسلم أن يكون وفيا، يجب على كل مسلم أن يكون وفيا لله ولرسوله ولكتابه ولأئمة المسلمين وعامتهم. أما الوفاء لله عز وجل فيتحقق بإفراده بالعبادة، بأن نعبده وحده لا نشرك به شيئا، وذلك لأن الله تبارك وتعالى أخذ على بني آدم كلهم العهد والميثاق أن يؤمنوا به ويعبدوه وهم في أصلاب أبيهم أو في صلب أبيهم آدم عليه السلام. قال الله تعالى: وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريته وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم؟ قالوا بلى شهدنا. وقد فسر النبي صلى الله عليه وسلم هذه الآية بأن الله تبارك وتعالى مسح ظهر آدم عليه السلام فاستخرج منه كل نسمة كائنة إلى يوم القيامة، وجعل لهم سمعا وعقلا، فخاطبهم فسمعوا وعقلوا: ألست بربكم؟ قالوا بلى شهدنا. ولما كان من طبيعة الإنسان النسيان فلا أحد منا يذكر هذا العهد والميثاق، ولا أحد يذكر هذه الساعة حين أخذ الله علينا العهد والميثاق. لما كان من طبيعة الإنسان النسيان فقد بعث الله تعالى رسله مبشرين ومنذرين وبهذا العهد مذكرين، فمن أطاع الرسل وعبد الله عز وجل وحده ولم يشرك بأحدا فقد وفى بعهد الله، ومن عصى الرسل وخالفهم ولم يتبعهم على ما جاءوا به من توحيد الله فقد نقض عهد الله من بعد ميثاقه. والله تعالى ينكر على من لا يجيب الله من بعد ميثاقه، ينكر على الذين لا يستجيبون للرسول ولا يوفون بعهد الله، فيقول سبحانه: وما لكم لا تؤمنون بالله، ما الذي يمنعكم من الإيمان بالله؟ وما لكم لا تؤمنون بالله والرسول يدعوكم لتؤمنوا بربكم وقد أخذ ميثاقكم إن كنتم مؤمنين. وقال تعالى: واذكروا نعمة الله عليكم وميثاقه الذي واثقكم به إذ قلتم سمعنا وأطعنا واتقوا الله إن الله عليم بذات الصدور. فالله تبارك وتعالى أخذ علينا العهد والميثاق ونحن في صلب أبينا آدم أن نعبده ولا نشرك به أحدا. ولما كان من طبيعتنا النسيان فقد أرسلنا لنا الرسل يذكروننا بهذا العهد ويدعوننا إلى توحيد الله عز وجل. ويوم القيامة يوبخ الله تعالى الذين نقضوا العهد من بعد ميثاق وأشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا، يوبخهم على رؤوس الأشهاد فيقول لهم: وامتازوا اليوم أيها المجرمون، أي انفصلوا عن المؤمنين، كونوا في جهة غير جهتهم وفي مكان غير مكانهم. وامتازوا اليوم أيها المجرمون. ثم أقبل عليهم بالتوبيخ فقال: ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين، وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم، ولقد أضل منكم جبلا كثيرا أفلم تكونوا تعقلون، هذه جهنم التي كنتم توعدون اصلوها اليوم بما كنتم تكفرون. وفي الصحيح عن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يقول الله تعالى لأهون أهل النار عذابا: لو كانت لك الدنيا كلها أكنت مفتديا بها؟ يقول الله تعالى لأهون أهل النار عذابا. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول في حديث آخر: إن أهون أهل النار عذابا رجل ينتعل نعلين من نار يغلي منهما دماغه كما يغلي القدر يرى أو يظن أنه أشد أهل النار عذابا وهو أهونهم عذابا. أهون النار عذابا هذا الله تعالى يقول له وهو في هذه الحال من العذاب: أرأيت لو كنت تملك الدنيا وما فيها أكنت تفتدي نفسك بها الآن من العذاب؟ فيقول: نعم يا رب، لو أملك الدنيا كلها افتديت، ولو ملكها وافتدى بها ما تقبل منك. فيقول الله تعالى: قد أردت منك أيسر من هذا، أردت منك أمر سهل عليك جدا، أي قد أردت منك أيسر من هذا وأنت في صلب آدم، ألا تشرك بي شيئا ولا أدخلك النار وأدخلك الجنة فأبيت إلا الشرك. فيا قومي اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، وبعهد الله أوف، أفردوا الله تبارك وتعالى بالعبادة، فإنه حق الله عليكم، أخذ عليكم العهد والميثاق به أن تعبدوه ولا تشركوا به، وأرسل إليكم بذلك الرسل، وأنزل عليكم من أجل ذلك الكتب. قال تعالى: وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. وقال سبحانه: ينزل الملائكة بالروح من أمره على من يشاء من عباده أن أنذروا أنه لا إله إلا أنا فاتقون. وقال تعالى: قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربي أحدا. فمن لم يشرك بعبادة ربي أحدا فقد وفى لله تبارك وتعالى، وكان حقا على الله أن يفي له بعهده وأن يدخله الجنة. ومن لم يعبد الله وحده فقد نقض العهد من بعد ميثاقه، وكان حقا على الله أن يدخله النار، كما قال عز وجل: إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. فكونوا أوفياء لله عز وجل بإفراده وحده بالعبادة، لا تعبدوا غير الله على وجه الاستقلال، ولا تعبدوا غير الله مع الله على وجه الشركة. ففي الحديث أن الله تعالى قال: أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك فيه معي غيري تركته وشركه. أما الوفاء لرسول الله صلى الله عليه وسلم فإنه يتحقق باتباعه والتمسك بسنته واقتفاء أثره والذب عن شريعته والدعاء إلى سنته. فإن الله تعالى أخذ العهد والميثاق على جميع الأنبياء، إذا بعث محمد صلى الله عليه وسلم هم أحياء أن يتبعوه، وأقر الأنبياء بذلك، فغيرهم من عامة الناس أولى. قال الله تعالى: وإذ أخذ الله ميثاق النبيين لما آتيتكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به ولتنصرنه، قال: أأقررتم وأخذتم على ذلكم إصري؟ قالوا: أقررنا. قال: فاشهدوا وأنا معكم من الشاهدين. فالله تبارك وتعالى أخذ العهد والميثاق على جميع النبيين إذا بعث محمدا وهم أحياء أن يؤمنوا به ويتبعوه، فعامة الناس أولى. ولذلك وصى الأنبياء أجمعون أقوامهم من أدرك منهم محمدا أن يؤمن به ويتبعه على ما جاء به من عند الله. فالوفاء بالعهد لرسول الله يتحقق باتباعه والتمسك بسنته واقتفاء أثره والذب عن شريعته والدعوة إلى سنته. ولقد فرض الله تعالى طاعة رسوله صلى الله عليه وسلم على عباد المؤمنين، فقال عز وجل: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول. وجعل الله تعالى طاعة الرسول صلى الله عليه وسلم طاعة له، فقال: من يطع الرسول فقد أطاع الله. وجعل طاعته من موجبات الهداية، تلك الغاية التي ينشدها المسلم ويتطلع إليها ويسأله ربه ويسألها ربه في كل ركعة من ركعة الصلاة، يقول اهدنا الصراط المستقيم. هذه الهداية ثمنها وسببها وموجبها طاعة رسول الله واتباعه. قال الله تعالى وإن تطيعوه تهتدوا، وقال واتبعوه لعلكم تهتدون. وجعل سبحانه وتعالى اتباع النبي صلى الله عليه وسلم عنوان محبته، فقال له قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني، قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني. فمن أطاع رسول الله فيما جاء به من عند الله واتبعه عليه فقد وفى لله ولرسوله، ومن عصى رسول الله صلى الله عليه وسلم واتبع غير سبيله فقد نقض عهده مع الله ورسوله. والله تعالى قد حذر من ذلك، فقال سبحانه فليحذر الذين يخالفون عن أمره، أي عن أمر النبي صلى الله عليه وسلم، فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. وقال عز وجل ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. ولذلك قال الإمام الجنيد رحمه الله الطرق كلها مسدودة، الطرق التي يسلكها الناس زعموا أنها توصلهم إلى الله. يقول الإمام الجنيد في هذه الطرق التي سلكها الناس الطرق كلها مسدودة إلا طريق من اقتفى أثر محمد صلى الله عليه وسلم، فإن الله قال له وعزتي وجلالي لو أتوني من كل طريق واستفتحوا من كل باب ما فتحت لهم حتى يدخلوا خلفك. يقول الإمام الجنيد إن الله تعالى قال لنبيه صلى الله عليه وسلم وعزتي وجلالي لو أتوني من كل طريق واستفتحوا من كل باب ما فتحت لهم حتى يدخلوا خلفك. وشهدوا صحة هذا الكلام من أحاديث الرسول عليه الصلاة والسلام قوله كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى. قيل ومن يأبى يا رسول الله؟ قال من أطاعني دخل الجنة ومن عصاني فقد أبى. وقال صلى الله عليه وسلم آتي باب الجنة، يعني يوم القيامة آتي باب الجنة فآخذ بحلقات، يخبط على الباب فيقول خازن من؟ فأقول محمد، فيقول بك أمرت ألا أفتح لأحد قبلك، فيفتح فيدخل صلى الله عليه وسلم، ثم يدخل أهل الجنة كلهم وراءه صلى الله عليه وسلم. فمن أحب أن يدخل الجنة خلفه صلى الله عليه وسلم يوم القيامة فليمشي خلفه في الدنيا، يتبعه، يتمسك بسنته، يدعو إليها ويحث على العمل بها. أما الوفاء لكتاب الله سبحانه فإنما يتحقق بالاعتصام به، كما قال عز وجل واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. قال النبي صلى الله عليه وسلم كتاب الله هو حبل الله الممدود بين السماء والأرض. فالاعتصام بالقرآن واجب، التمسك بالقرآن واجب، العمل بالقرآن واجب. قال الله تعالى للنبي صلى الله عليه وسلم فاستمسك بالذي أوحي إليك، استمسك بالذي أوحي إليك. وينبغي أن نهتم بالقرآن تلاوة وتدبرا وفهما، ثم نترجم ما فهمنا إلى العمل والتطبيق. فإن الله تبارك وتعالى أمر بتلاوة القرآن فقال أتل ما أوحي إليك من الكتاب وأقم الصلاة، وحث على تدبره، التدبر الذي يفضي إلى الفهم الذي يفضي إلى العمل. فقال كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. وعاب على الذين لا يتدبرون فقال أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها. فعلينا أن نكون أوفياء لكتاب ربنا وأن نكون متصلين دائما به، نقرأه آناء الليل وأطراف النهار، نقرأه في المساجد وفي منازلنا، نقرأه في كل مكان. فإن قراءة القرآن قربة من أعظم القرب وعبادة من أجل العبادات، يعطي الله تبارك وتعالى عليها من الأجر والثواب ما لا يعطي على غيرها. وقد بين النبي صلى الله عليه وسلم كثرة هذا الأجر بقوله من قرأ حرفا من كتاب الله فله به حسنة والحسنة بعشر أمثالها. لا أقول ألف لام ميم حرف، ولكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف. وقد بين عليه الصلاة والسلام أن الملائكة تتنزل على الذين يتدارسون القرآن حيثما كانوا، فقال صلى الله عليه وسلم وما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله تعالى ويتدارسون فيما بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله فيمن عنده. فعلينا أن نهتم بقراءة القرآن، وعلينا أن نهتم بتدبر القرآن، وعلينا أن نسأل أنفسنا ماذا فهمنا من القرآن، وعلينا أن نحل حلاله ونحرم حرامه ونقف عند حدوده وأن نجعله دستورنا الذي ينظم لنا حياتنا ويحكم في جزئياتها وكلياتها. ويوم أن نفعل ذلك نكون حقا قد وفينا لكتاب ربنا. ولما كان العلماء ورثة الأنبياء وهم الذين قاموا فينا مقام النبي صلى الله عليه وسلم وعلمونا أن نكون أوفياء لله ولرسول ولكتابه، وجب علينا أن نكون أوفياء لعلمائنا السابقين منهم واللاحقين، من تعلمنا من كتبهم ومن تعلمنا من أفواههم. علينا أن نكون أوفياء لعلمائنا السابقين واللاحقين، من عاصرناهم ومن لم نعاصرهم، من جلسنا بين أيديهم ومن لم نجلس بين أيديهم. علينا أن نكون أوفياء لعلماء المسلمين. ومن الوفاء العلماء ألا نذكرهم إلا بالجميل، وأن نترضى عليهم ونترحم، ولا نذكرهم بسوء، ولا نتبع زلاتهم، لا نتبع زلات العلماء ولا نتبع عثرات العلماء. علينا أن نذكرهم بالجميل وأن نترضى عنه عليهم ونترحم، ولا نذكرهم بسوء ولا نتبع زلاتهم. وعلينا أن نعرف العلماء فضلهم وأن نعترف بجميلهم وأن نعرف الناس بهم وأن نذكرهم بمآثرهم ومناقبهم حتى يجلوهم ويحترموهم ويعرفوا لهم قدرهم. فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم ليس منا من لم يجل كبيرنا ويرحم صغيرنا ويعرف لعالمنا حقه. ليس منا من لم يجل كبيرنا ويرحم صغيرنا ويعرف لعالمنا حقه. فعلينا أن نجل علمانا وأن نحترمهم وأن نقدرهم ونكرمهم. من أكرمنا الله تعالى بصحبته منهم فعلينا أن نحمله فوق رؤوسنا وأن نخدمه بأنفسنا، فقد فعل ذلك من هو خير منا. كما قال ابن عبد البر رحمه الله في كتابه القيم جامع بيان العلم وفضله، قال روينا من وجوه عن الشعبي قال صلى زيد بن ثابت على جنازة ثم قربت له بغلة ليركبها، فجاء ابن عباس ابن عم النبي صلى الله عليه وسلم الهاشمي القرشي، ف فجاء ابن عباس فأخذ بركاب زيد، أخذ بركابي حتى يركب، فقال زيد: خل عنه يا ابن عم رسول الله. فقال ابن عباس: هكذا يفعل بالعلماء، هكذا يفعل بالعلماء، احترام العلماء واجب، غض البصر عن هفواتهم وزلاتهم واجب، لا يجوز أن نتبع عثراتهم وأن نذكر هفواتهم بين الناس، ولا يجوز أن نذكر العلماء بسوء أبدا، فلنكن أوفياء لعلمائنا، ولنكن أوفياء لآبائنا وأمهاتنا، فقد قدموا لنا الكثير والكثير. والله تعالى يقول: هل جزاء الإحسان إلا الإحسان؟ فلنجتهد في بر آبائنا وخدمتهم والإحسان إليهم، حتى نقدم لهم بعض أو نرد عليهم بعض ما قدموا لنا. فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من صنع إليكم معروفا فكافئوه، فإن لم تجدوا ما تكافئوه فادعوا له حتى تروا أن قد كافأتموه. من صنع إليكم معروفا فكافئوه، هكذا يوصينا النبي صلى الله عليه وسلم. وآباؤنا وأمهاتنا قدموا لنا الكثير والكثير، منعناهم من النوم، ومنعناهم من الراحة، ومنعناهم من الأكل والشرب، آثرونا على أنفسهم، آثروا راحتنا على راحتهم، آثرونا بالطعام، وآثروا بالكسوة، وآثروا بالشراب. فعلينا أن نكون أوفياء لهم، وأن نجتهد في رد بعض ما لهم علينا، فإننا مهما قدمنا لهم فلن نكافئهم أبدا. مهما قدمت لأبيك وأمك لن تكافئهما. وبذلك صرح النبي صلى الله عليه وسلم فقال: لا يجزي ولد والدا، مش ممكن أبدا تكافئ أبوك وأمك، مش ممكن ترد الجميل بتاعهم أبدا. لا يجزي ولد والدا إلا أن يجده مملوكا، أي عبدا مملوكا، فيشتريه فيعتقه. فمن وجد أباه وأمه مملوكة، أمه رقيقة تحت يد إنسان، فاشتراها فاعتقها فقد كافأها. ومن منا فعل؟ لا أحد. فجميلهما فوق رؤوسنا، وعلينا أن نعترف بذلك، وأن نعترف أننا مهما أحسننا إليهم فإحساننا دون إحسانهم هم إلينا. وإذا كنا مقصرين في حقهم وعاجزين عن توفيتهم حقهم، فعلينا أن نجتهد في الدعاء لهم في حياتهم وبعد مماتهم. فإن الله تبارك وتعالى قال: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. فعلينا أن ندعو لهما في حياتهم وبعد مماتهم، فإن الدعاء ينفعهما، كما قال صلى الله عليه وسلم: إذا مات الإنسان انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له. وعلينا أن نعلم أن من أبر البر أن نجتهد في طاعة الله سبحانه وتعالى، فاجتهادك في طاعة ربك بر بأبيك وأمك، وذلك أن كل عمل صالح يعمله الولد فلأبويه من الأجر مثل أجره، من غير أن ينقص من أجره شيء. ذلك أن الله تبارك وتعالى قال: أم لم ينبأ بما في صحف موسى وإبراهيم الذي وفى ألا تزر وازرة وزر أخرى وأن ليس للإنسان إلا ما سعى وأن سعيه سوف يرى. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن أفضل ما أكل الرجل من كسبه وإن ولده من كسبه. فإذا كان الولد من كسب أبويه وسعيهما فإذا كل عمل صالح يعمله فلأبويه من الأجر مثله من غير أن ينقص من أجره شيء. وإذا كان من دل على خير فله مثل أجر فاعله، فما بالك بالأبوين اللذين كانا سبب حياة العامل، ما بالك بالأبوين اللذين جعلهما الله تبارك وتعالى سبب وجود هذا الإنسان العامل نفسه. فكل عمل صالح يعمله الولد فلأبويه من الأجر مثل أجره من غير أن ينقص من أجر شيء في حياتهما وبعد مماتهما. ومن بر الوالدين بعد موتهما أن تكرم أصدقاءهم وأن تودهم وتحسن إليهم إكراما لهم. ففي الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إن أبر البر أن يصل الرجل أهل ود أبيه، إن أبر البر أن يصل الرجل أهل ود أبيه. ثم علينا أن نكون أوفياء لأزواجنا، فمن الوفاء المحمود وفاء الرجل لامرأته ووفاء المرأة لزوجها. فليكن الرجل وفيا لامرأته، يحسن صحبتها ويعاشرها بالمعروف كما أمر الله تعالى وعاشروهن بالمعروف. وقد أكثر النبي صلى الله عليه وسلم بالوصية بالنساء، حتى في حجة الوداع هو يخطب في أصحابه لم ينسى النساء ولم ينسى الوصية بهن في هذا المحفل العام والجمع العظيم. قال في خطبته في حجة الوداع: ألا واستوصوا بالنساء خيرا فإنهن عوان عندكم. فكم خدمتك زوجتك، وكم سهرت من أجل راحتك، وكم شقيت معك وكافحت لتبني حياتك ومستقبلك. فيا أيها الرجل، اعرف لامرأتك فضلها، واحفظ لها جميلها، وكن وفيا لها، لا تغدر بها ولا تخنها ولا تضيعها ولا تفارقها، واقتد بالنبي صلى الله عليه وسلم. فلقد كان المثل الأعلى في الوفاء لأزواجه، لقد كان صلى الله وسلم المثل الأعلى والأسوة الحسنة في كل شيء، وكان المثل الأعلى والأسوة الحسنة في الوفاء لنسائه. تزوج صلى الله وسلم خديجة رضي الله عنها فأقام معها 25 سنة، لم يتزوج عليها حتى ماتت، وكان بعد موتها يذكرها بالجميل ويثني عليها ويبر أهلها وأصحابها وفاء لها، حتى غارت عائشة رضي الله عنها من كثرة ذكر النبي صلى الله عليه وسلم لزوجه خديجة. فقالت عائشة: ما غرت على أحد من نساء النبي صلى الله عليه وسلم ما غرت على خديجة. كما قلت، لم يتزوج صلى الله عليه وسلم على خديجة في حياتها، لكن تزوج بعدها، اجتمع عنده في وقت واحد 9 من النساء. ومع ذلك تقول عائشة: ما غرت على أحد من نساء النبي صلى الله عليه وسلم ما غرت على خديجة رضي الله عنها، وما رأيتها قط، ولكن كان يكثر ذكرها، كان سرتها على لسانه صلى الله عليه وسلم دائما، دائما يذكرها بالخير. وربما ذبح الشاه ثم قطعها أعضاء وبعث في صدائق خديجة، يذبح الشاه ثم يقطعها يقول: أرسلوا لفلانة، أرسلوا لفلانة، أرسلوا لفلانة. هذه قريبة خديجة، هذه خالة خديجة، هذه أخت خديجة، هذه صاحبة خديجة. قالت عائشة: فربما قلت له: كأن لم يكن في الدنيا امرأة إلا خديجة، فيقول: إنها كانت وكانت وكان لي منها ولد. فليكن الرجل وفيا لامرأته، ولتكن المرأة وفية لزوجها، فإن فضل الرجل على المرأة عظيم وحقه عليها كبير، حتى إن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يصلح لبشر أن يسجد لبشر، ولو صلح أن يسجد بشر لبشر لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها من عظم حقه عليها. والذي نفسي بيده، لو أن من قدمه إلى مفرق رأسه قرحة تنبرس بالقيح والصديد ثم أقبلت تلحسه ما أدت حقه. ويقول عليه الصلاة والسلام: لو تعلم المرأة أو لو علمت المرأة حق زوجها ما قعدت حين يحضر طعامه حتى يفرغ منه. لو علمت المرأة حق زوجها عليها كانت كل وجبة تأتي بالطعام وتقوم على رأسه كالخادم، لا تجلس تأكل معه حتى يفرغ هو ويشبع ثم تقعد. فالمرأة يجب أن تكون وفية لزوجها، وأن تقدره حق قدره، وأن تعلم أنها مهما اجتهدت في الوفاء لزوجها فلن توفيه حقه، ولكن حسبها أن تسعى نحو الكمال وإن لم تبلغه. فلتحفظ المرأة زوجها في نفسها وماله، ولتجتهد في تجميل صورتها وتحسين هيئتها بما أباح الله لها لتسر زوجها إذا نظر إليها، ولتبادر المرأة إلى طاعة زوجها كلما أمرها في أي ساعة من ليل أو نهار، ولتحرص كل الحرص على ذلك، فإن طاعة المرأة لزوجها كطاعتها لربها سواء بسواء. طاعة المرأة لزوجها كطاعتها لربها سواء بسواء. قد جعل النبي صلى الله عليه وسلم من أسباب دخول المرأة الجنة طاعة ربها وطاعة زوجها، فقال عليه الصلاة والسلام: إذا صلت المرأة خمسها وصامت شهرها وحفظت فرجها وأطاعت زوجها قيل لها ادخلي الجنة من أي أبواب الجنة شئت. إذا صلت المرأة خمسها وصامت شهرها وحفظت فرجها وأطاعت زوجها قيل لها ادخلي الجنة من أي أبواب الجنة شئت. فلتكن كل امرأة مسلمة وفية لزوجها في حياته وبعد مماته. ومن أروع أمثلة وفاء المرأة لزوجها بعد وفاته ما حفظه التاريخ لفاطمة بنت عبد الملك ابن مروان رحمها الله، أن زوجها عمر ابن عبد العزيز خليفة المسلمين رغبها في التبرع بحليها ومجوهراتها لبيت مال المسلمين. وزهد عمر ابن عبد العزيز مشهور وعدله أشهر. من زهده حث امرأته ورغبها في أن تتصدق بذهبها وحليها لبيت مال المسلمين، فأجابته وتبرعت وتصدقت بالذهب. ثم لم يلبث عمر أن مات ولم يترك لها ولا لأولادها شيئا. فجاء مسؤول بيت المال وزير المالية فقال لها: إن حليك ومجوهراتك كلها موجودة، احتفظت بها لك لمثل هذا اليوم ولم أدخلها في ميزانية الدولة، يعني أنا ما دخلتها في الميزانية وبذلك أسهل إن أنا أجيبها لك تاني. فقالت رحمها الله: لقد تبرعت بها لبيت المال طاعة لأمير المؤمنين في حياته، وما كنت لأطيعه حيا وأعصيه ميتا. فما أجمل الوفاء من المرأة لزوجها بعد وفاته كما وفت له في حياته. هذا، وإن الوفاء قد أمر به المسلمون مع غيرهم حتى في حال الحرب. فالله تبارك وتعالى يقول: وإما تخافن من قوم خيانة فانبذ إليهم على سواء إن الله لا يحب الخائنين. يعلم الله تبارك وتعالى نبيه صلى الله عليه وسلم إذا كان بينه وبين قوم من غير مسلمين عهد وميثاق، ثم خاف أن ينقضوا العهد ويغدروا به ويحاربوه، فلا يجوز له أن يبدأهم هم بالحر هو بالحر، بل إذا خاف من الغدر والخيانة يجب أن يفسخ العقد وينهي المعاهدة حتى يكونوا هم معه على علم بأنه قد أعلنت حالة الطوارئ وحالة الحرب. أما الغدر والخيانة لمجرد أن نعلم أنهم قد هموا بالهجوم علينا لا يجوز. عن سليم بن عامر قال: كان بين معاوية وبين الروم عهد، وكان يسير نحو بلادهم ليقرب. كان بين معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه وبين الروم عهد وميثاق في وضع الحرب، فلما كادت المدة تنتهي مشى معاوية بجيشه ليقترب من بلاد غير المسلمين، حتى إذا انتهت المدة هجمهم فكسر المعركة. فجاء رجل على فرس وهو يرفع صوته: الله أكبر الله أكبر، وفاء لا غدر. فنظروا فإذا هو عمر بن عبسة، فأرسل إليه معاوية فسأله: لماذا تقول هذا؟ قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من كان بينه وبين قوم عهد فلا يشد عقده ولا يحلها حتى ينقضي أمدها أو ينبذ إليهم على سواء. فما أحسن الإسلام وما أجمل الوفاء، والموفون بعهدهم إذا عاهدوا، والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس، أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون. من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يخلقنا بأخلاق القرآن، وأن يؤدبنا بآداب القرآن، وأن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب. هذا، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
حبيت جوامع الكلم وفزت بأطيب النعم.